بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. وصلنا عند قول المصنف: وإن يتعدد موجب تعددت، أو إن يتعدد، هنا الواو زائدة، إن يتعدد، إن يتعدد موجب تعدد. تفضل أخي عماد.
يتعدد موجب تعدد الذي أربع بقول معين.
إحنا كنا قرأنا الأبيات في الدرس السابق كاملا، فنختصر الوقت إن شاء الله تعالى، ولكننا اقتصرنا على البيت الأول لنعلم أن الشرح سيبدأ من هنا. الآن سيتكلم عن تداخل الفدية، بمعنى قد يرتكب عدة موجبات للفدية فتجب عليه فدية واحدة. الأصل أن الفدية متعددة، الأصل أن الفدية متعددة، ولكنها تتحد على سبيل الاستثناء. فإذا حدثت موجبات الفدية في وقت واحد، أي في فور واحد، كأن يمس طيبا ويلبس ثوبه ويقلم أظفاره ويحلق رأسه في وقت واحد بلا تراخٍ، فعليه فدية واحدة للجميع. يعني قلمه أظفاره وحلق رأسه ولبس ثوبه وتطيب في وقت واحد، فإنه تلزمه فدية واحدة. لذلك هنا نقول بالنسبة لفعلها في وقت واحد كأنها أصبحت موجبا واحدا. طيب، أو قد يتراخى ما بين هذه الموجبات، بمعنى أنها تفعل في أوقات متراخية ومتباعدة، لكنه نوى التكرار، بمعنى أنه نوى أن يلبس ثيابه فلبس ثوبا، يعني لا يريد أن يترك المخيط، لبس الثوب، نام، لبس ثوبا آخر، عاود، لبس الثوب في اليوم الثالث، لبس الثوب في اليوم، فهذه فيها فدية واحدة، ما لم يكفر عن السابقات فيبدأ كفارة مرة أخرى، فتجزئه فدية واحدة عن كل ما سبق إن تراخت هذه الأفعال. كان يلبس القمصان والعمامة وما إلى ذلك، فعندئذ هو نوى التكرار بهذه الأفعال، نوى أن يتطيب يبقى على التطيب، نوى أن يبقى يقص أظفاره، أن يشذب لحيته كلما أراد، فهذه فيها الفدية. أما الثالث ولو لم ينوي التكرار، لكن يقدم ما نفعه أعم على ما نفعه أخص، فمثلا الثوب نفعه أعم، السروال ثوبه أو هو أخص من الثوب، فإذا قدم الأعم فصار الجزء اللي هو السروال مستغرق في الأعم، فهو أعم منه، يعني الثوب أعم من السروال، فلبس مثلا الثوب ثم يعني بعد تراخي لبس السروال، فيعتبر هذا السروال جزء من ذلك الأعم. طبعا كل ما ذكرناه من التداخلات بشرط أن لا يكون قد كفر عما سبق، فإن كفر عما سبق ثم فعل شيئا بعد الفدية الأولى عليه أن يكفر عن ما فعله بعد الفدية الأولى. كذلك مما تتداخل فيه الفدية إذا ظن الذي ارتكب هذه الموجبات الإباحة، إذا ظن إيه؟ الإباحة، أي أنه يباح له أن يفعل، وظن أنه قد خرج من الإحرام، كأن يكون مثلا طاف للإفاضة أو طاف للعمرة وتحلل، وظن أنه قد خرج من اللي هو إيه؟ الإحرام، ثم تبين أنه طاف بغير وضوء، إذا بطل طوافه، فظن الإباحة فاستعطر وقص أظافره وحلق رأسه ولبس ثيابه، فهذا عليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. هذا بخصوص تداخل الفدية. ويمكن أن يقال إن فلان مثلا علم أن الحج يفسد بالوطء، فظن أن حجه قد انتهى لأنه وطئ أثناء إحرامه قبل عرفة، فظن أنه قد فسد حجه وانتهى أمره، فارتكب أيضا معذورات، يعني موت خراب الديار. فالآن نقول له عليك يعني فدية واحدة لما فعلته، لأنك ظننت أنك قد تحللت من إحرامك، وهذا جهل منك. إذن هذا في من اعتقد فساد حجه. أما الجاهل الذي يجهل محرمات الإحرام لا ينطبق عليه حالة الليه الذي مثلا تبين له أن طوافه كان بغير وضوء الذي ذكرناه، أو من أفسد حجه. إذن هذا الجاهل نحن لم نتكلم عنه، هذا عليه أن يراعي تداخل الفدية في الحالات الأولى والثانية والثالثة. واضح الكلام؟ الآن إجبار المحرم بالحج على لبس المحيط والمخيط، يعني أحيانا بعض الناس يذهبون بوصفهم إداريين كسائق حافلة مثلا كميكانيكي، هذا لا يجوز له أن يدخل مكة محرما بحسب القرارات الإدارية. تمام، لهم مبررات، نحن نقول هنا في الإحرام لا توجد هذه المبررات الإدارية، سوف نجري على الشرع بصرف النظر عن الأحكام العادية والقرارات الإدارية. نحن الآن بيننا وبين ربنا نقول إذا أجبره أحد من تلك النقاط للتفتيش على لبس ملابسه العادية أيضا فعليه الفدية، فعندئذ عليه الفدية، لأن حالة الحاجة أو حالة الضرورة لا ترفع عنك الفدية، ترفع عنك الإثم، كما هو الحال في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلقه وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو اللي هو أمره به بالشاة. واضح؟ نعم. إذن هو خيره. إذن هو فدية، لكن هل عافاه؟ قال له: أنت بما أنك مريض وصاحب ضرورة إذن عفونا عنك، أم رتب عليه الجزاء؟ لذلك المرض وغير المرض لا يعفيك من الفدية، حالة المرض وغير المرض لا تعفيك من الفدية، لأنها حالات حكم وضعي. أما أنواع الفدية التي سنذكرها الآن: الشاة من الضأن أو من المعز فأعلى، فهي شاة فأعلى، فأعلى يعني البقر والإبل، والأفضل في الهدايا ما كثر لحمه كالإبل والبقر، والأدون هو الضأن والشاة على خلاف الأضاحي، فالإبل هي الأفضل في موضوع الهدايا. أو إطعام 6 مساكين، أو هذا في الفدية، أو إطعام 6 مساكين من غالب قوت المحل الذي أخرجها فيه. واضح؟ لكل مسكين مدان بمده عليه الصلاة والسلام. إذن إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدان، ما مجموع الأمداد؟ 12. إذن مدان لكل مسكين، فيكون المجموع 12 مدان. أو أن يصوم 3 أيام مطلقا، سواء ولو كان في أيام منى. يعني ماذا نقصد في أيام منى؟ يعني ثاني يوم العيد، ثاني يوم العيد، إنما يوم العيد هو الذي يحرم صومه لهؤلاء، على خلاف غير الحجاج وغير المحرمين، وعلى خلاف من قال لهم الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. الفدية لا تختص بزمان ولا بمكان، بمعنى يمكن أن تخرجها في بلدك، يمكن أن تخرجها في بلدك حينما ترجع، بخلاف الهدي، فإن الهدي محله منى أو مكة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. كذلك يمنع المحرم بالحج من قطع الشجر من الحرم ما عدا اللي هو السنة والإذخر، هاي النباتات مطيبة يستفيدها ورخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في النبات النامي بنفسه، يعني نباتات برية. طيب، أحدهم من سكان الحرم وقد جعل في بيته حوض نعنع، تقول له لا تقطع شجر الحرم؟ لا، هذا إذن هو الكلام في النابت بنفسه، لا ما يستنبته الإنسان في الحرم، ومنه الإذخر وشجر الطرفاء أو ما إلى ذلك. فعندئذ النابت بالنفس اللي هو زي شجر الطرفاء هذا ممنوع، إلا غير كما ذكرنا اللي هو المستثنى اللي هو السنة والإذخر والسواك والعصا. أخذت قطعت شجرة فوضعتها في بيتك، هذا جائز، هذا من الجائز لإصحاء. أخذت سواكا يعني عود أراك وأخذته سواكا ولو من أرض الحرم فهذا جائز، اتخذته عصا فهذا جائز. ولاحظ أنه ليس في موضوع الترفع من قبل المحرم، فيجوز لك مثل السواك والعصا والإذخر والعمود من الشجر، هذا تأخذه وتضعه في البيت. بما يختلف صيد المدينة عن صيد مكة أو صيد حرم مكة؟ لاحظ أنني أتكلم الآن ليس بخصوص المحرم، أنا أتكلم بالمكان، يعني هناك حرم بقعة محددة مكان محدد، هذا لا يختلف فيه المحرم عن غير المحرم، المدينة المحرم عن غير المحرم لا يختلفان، إنما سأتكلم عن حكم الصيد بطبيعة ذلك المكان، حتى لو كنت حلالا في ذلك البلد اللي هو بلد الحرام اللي هي المنطقة المحرمة. فيحرم التعرض لصيد المدينة ولكن لا جزاء في قتله. الفرق بين جزاء صيد الحرم وصيد المدينة، صيد المدينة لا جزاء فيه مع أنه حرام ويعتبر ميتا، لكنه لا جزاء فيه، صيد المدينة يعتبر ميتا ويحرم صيده لكن لا جزاء فيه، وهو طبعا الحرم بين الحرار الأربع التي تحيط بالمدينة المنورة وتجمع على حرة، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود وكأنها قد أحرقت بالنار، وكذلك قطع شجر المدينة النابت بنفسه فهو على حكمه كما تقدم في شجر مكة، وهو بريد من كل جهة من جهاتها من طرف آخر البيوت. طبعا هذه تحديدات مكانية كتبها الفقهاء باعتبار ما كان وليست باعتبار ما هو الحال فيه الآن، إنما باعتبار ما كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم. فيحرم قطع الشجر النابت بنفسه، وذات المدينة يعني المدينة المنورة، المدينة المنورة لا يحرم قطع الشجر الذي فيها، لا يحرم قطع الشجر. إذن قطع الشجر حرام وين؟ في مكة. طيب شجر المدينة النابت بنفسه لا يحرم، لا يحرم. طيب الصيد يختلف عن صيد مكة بماذا؟ أنه لا جزاء فيه. إذن أصبح الخلاف عندنا في أمرين بين حرم مكة وحرم المدينة. في حرم المدينة لا يحرم قطع الشجر النابت بنفسه كما قلنا في مكة، هذا بالنسبة للشجر. الأمر الثاني بالنسبة للصيد، فالصيد في حرم المدينة كالصيد في حرم مكة ما عدا في الجزاء. ثم قال ويمنع الصيد لبري في الحرم، إنه أو لبر في الحرم يمنع الصيد اللي هو صيد الإيه البر. فعندئذ هذا يحرم بالإحرام. الآن انتقل يتكلم عن الإحرام الشخص المحرم، فيحرم عليه صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال له، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب صيد البحر السمك، لا هو هذا يتكلم عن المحرم لا يتكلم عن البقعة، يتكلم عن المحرم، إن هو ماذا يحرم عليك من الصيد وأنت محرم، يحرم عليك من الصيد وأنت محرم صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال، فهو إيه حلال. أما صيد الحرم فهو حرام عليك وإن كنت حلالا، وإن كنت حلال. وكذلك في الحرم، ها في الحرم بالنسبة للحرم، إذا صار في عندي تحريم باعتبار المكان وهو الحرم، وتحريم باعتبار الإحرام وإن لم تكن في الحرم، هؤلاء الاثنان يحرم عليهم صيد البر. إذا صار عندك تحريم صيد البر سواء كنت حلالا في منطقة الحرم، والحرم قلنا اللي هو من الجعرانة والحديبية اللي هي الأماكن المحددة المعروفة، وكذلك يحرم عليك صيد البر وأنت إيه على حالة الإحرام، وإن لم تكن في الحرم ما زلت قادما من بلاد بعيدة وما لم تصل الحرم بعد. إذا هؤلاء الاثنين يحرم عليهم التعرض للحيوان البري، تمام. ويدخل في البر الآن الضفدع والسلحفاء والجراد وطير الماء، وطير الماء يعتبر بري، ويحرم التعرض لبيضه، يعني الصيد ليس فقط مجرد صيد، أيضا بيضه يحرم التعرض له. طيب الآن هذه يعني وإن كانت الآن نادرة أنك أنت تبحث عن صيد البر، لكن الناس الآن بالحافلات والطائرات، لكن على سبيل العلم به. طيب إذن حتى ولو كان مما لا يؤكل كخنزير يحرم صيده. والقرد عندنا قولان، والأشهر الكراهة في القرد. طيب على فرض أنني صدت وأنا محرم لكنني لم أذبحه، يجب إطلاقه. طب قبل أن أدخل في الإحرام صدت غزالة خارج الحرم، تمام، لأنني أريد أن أمثل أنني لم أكن محرما وكنت بأرض حلال وليس بأرض حرام، فاصطدت صيدا الآن حتى الآن لا توجد مشكلة، فأحرمت ولما أذبح الصيد بعد، والآن ستذبح الصيد، هذا صيد، أنت ستأكل صيدا، يجب عليك إرساله، إطلاقه، يجب عليك إيه إطلاقه، ويجب أن تزيله عن ملكك فترسله وجوبا، يجب عليك إيه أن ترسله وجوبا إذا كان معك، يعني كأن كان في قفص. طيب فإن كان في بيتك، يعني أنت وأنت في منطقتك وكان في بيتك فأحرمت، فأنت في منطق بيتك في منزلك فهذا حلال لك ولو أحرمت، لكن متى قلنا لك يجب أن ترسله؟ إذا كنت قد صدته في طريقك، إذا كنت قد صدته في طريقك. وكذلك ما أوجبنا عليك إرساله لأنك أصبحت محرما يحرم عليك شراؤه بالثمن، ويحرم عليك قبول هبته، ويحرم عليك أيضا قبول هبته
بالسيارة.
نعم
ودأس مثلا قطة أو شيء معين،
لا هذا ليس صيدا، هذه ميتة
لا إثم عليه،
هذه ميتة لا إثم عليه لأنه خطأ، هذه لا إثم عليه لأنه خطأ،
لا،
لا هذا الذي تتكلم عليه ليس صيدا. فمثلا لو أن خالدا اصطاد غزالا وهو حلال ثم أحرم ومعه ذلك الغزال حيا في الطريق إلى الحج، فيجب أن يحرمه أن يرسله لأنه أصبح اليوم يعني محرما بالحج. طيب فلو لحق بعدما أرسل الصيد الغزالة، فلحق أحد هذا الصيد وأخذه غير المحرم، هل للمحرم أن يعترض عليه؟ ليس من حق المحرم أن يعترض عليه. ما يستثنى من تحريم الصيد بمعنى يجوز قتله، لكن نفرق هنا بين أن تصطاد وتضعه في القفص ويجب عليك أن ترسله فلا شيء عليك إذا أرسلته، لكن لو ذبحته عليك جزاء الصيد ويعتبر ميتا، يعني صيد المحرم ميتا لا يؤكل يعتبر ميتا، صيد المحرم ميتا. فما يستثنى ويجوز قتله اللي هي مثل الفأرة والحية والعقرب ولا شيء فيها، والحدأة والغراب، فلا يحرم التعرض إلى هذه الحيوانات، وعاد السبع من أسد ونمر وفهد وذئب، هذه كلها الكلب العقور. لكن ماذا لو أنه قتل الغراب بنية الذكاء؟ يعتبر ميتا، يعتبر إيه؟ ميتا، فلا يجوز لك أن تقتله بنية الذكاء. ألا يجوز عند المالكية أكل الغراب والذئب والنمر؟ يجوز أكلها، لكنك لو قتلتها بنية الذكاء فإنها أيضا ميتة، لا تؤكل، لا تؤكل، تعتبر ميتة، لا تفيد فيها الذكاء. وهذه التي تتعرض لها من السباع والحدأ إذا كان كبيرا، أما إذا وجدت غرابا صغيرا ماذا سيفعل لك هذا الغراب؟ لا يؤذيك، وشرط قتلها أنك تدفع أذاها لا بنية التذكية، فالصغير منها لا يؤذيك، وقيد أن تدفع أذاها هو قيد في موضوع جواز التعرض لها، فلا بد أن تدفعها أو أن تقتلها لدفع شرها لا بقصد الذكاة، لا بقصد الذكاء. فإن قتله بقصد الذكاة ففيه الجزاء وهو ميت، وهو إيه؟ ميت. يعني وقد يسأل سائل ما بال الغراب، الغراب لا يأكل الناس ولا يعدو عليهم، لكنه في الحقيقة هو يعدو على أمتعة المسافرين ويفسد أمتعتهم. بالنسبة لقتل الجراد، الجراد إذا كثر، وربما هذا ترونه في منطقة الحرم، إذا كثر يجتهد المحرم في اجتنابه، واضح، فيجتهد في اجتناب قتل الجراد إذا يعني ما أمكنه إلى ذلك سبيلا، ولا شيء في قتله بشرطين: إذا عم بمعنى كثر، واجتهد المحرم في التحفظ منه، يعني داس على جراد ومات. طيب، هو عمليا الجراد كثير وملأ الأرض، يعني أصبح يعني التحرز منه أصبح أمرا صعبا. طيب، فداس على مجموع الجراد، عفى الله عنك، بشرط أن يكون الجراد قد عم وكثر، وأن تكون متحفظا بقدر ما تستطيع إلى التحفظ في ذلك سبيلا، واضح. أما إذا تعمد قتله أطعم عندئذ وجوبا كما ذكرنا في سائر الهوام سابقا، واضح. فإذا قتل الواحدة إلى عشرة حفنة من طعام، هذا بالنسبة لإيه؟ الجراد. فإن قتل الجراد بنية الذكاة ففيه الجزاء مطلقا، ليس هذا دفع للأذى، يعني قلنا في القمل دفع للأذى أليس كذلك، لكنه قتل الجراد بنية الذكاة فهو صيد، فهو صيد ففيه الجزاء، كتقريد البعير، إزالة القراد عن البعير ففيه حفنة بيد واحدة، وهذا أصبح أمرا من التاريخ، الآن لا يوجد البعير، هناك الحافلة وهناك الطائرة والسيارة. أما حكم قتل الحشرات والدود والنمل، فالدود والنمل ونحوها كالذباب والذر قبضة من طعام، يعني قتل ذبابة ففيها قبضة من الطعام، من غير تفصيل بين كثير ولا قليل، من غير تفصيل بين كثير ولا قليل. الجزاء الذي ذكرناه في الفدية هو حكم وضعي، لا فرق بين المريض وغيره، لا فرق بينه، فالجزاء واجب بقتل الحيوان البري كما قلنا مطلقا، سواء قتله عمدا أو خطأ أو ناسيا، أو إيه؟ أو ناسيا كونه محرما أو بالحرم، يعني قتله بالحرم وهو غير محرم فالجزاء، قتله وهو أثناء إحرامه بعمرة أو حج خارج الحرام أيضا فيه الجزاء، ولا فرق بين أن يكون متعمدا أم مخطئا، كمن لو دهس غزالة مثلا بسيارته ففيها الجزاء، لكن ليس إثم، ليس فيه الإثم، ليس فيه الإثم. طيب الآن في موضوع الجزاء، ممكن واحد يقول أنا يعني رميته بسهم لكن كنت في الحرم وأنا حلال، ولكن الصيد الغزال وين؟ في الحل، فإذا قتلته وأنت في الحرم أيضا عليك الجزاء، أيضا عليك الجزاء. أو وكنت حلالا وأطلقت عليه على الصيد إليه هو في الحرم أيضا فيه الجزاء. طيب لو كنت أنت في الحل والصيد أيضا في الحل لكن السهم مر في الحرم أيضا عليك الجزاء، أيضا عليك إيه الجزاء. طيب سواء إذا أرسلت كلبك ولو دخل طبعا ودخل الكلب بالحرم، أو طارد الطريدة فدخلت الحرم فأكلها فاصطادها في الحرم، هذا كله فيه الجزاء، هذا كله فيه الجزاء. أو نصبت شبكة، أو نصبت إيه شبكة أو شركا لسبع ونحوه، بمعنى فوقع فيه ما لا يجوز صيده فالجزاء. يعني أنت أردت أن تصطاد مثلا ذئب عادي تقتله، تمام، فوقعت غزالة، أنت لم تقصد الغزالة فعليك الجزاء طبعا إذا ماتت، أما إذا لم تمت فأطلقها ولا شيء عليك. كل تعريض بالقتل للصيد بمعنى أنك تدل واحد قلوا هنا هنا صيد أيضا عليك الجزاء، عليك الجزاء. كل ما فعلته في الصيد مما يمكن أن يؤدي إلى تلفه وإن لم تقصد تلفه فعليك الجزاء. إذا أذنت لخادمك أن يصطاد فعليك الجزاء، فعليك الجزاء. هذا بالنسبة لموضوع اللي هو الجزاء، بمعنى أي مخالفة مهما كانت بسيطة فسنرتب عليك الجزاء. لو أنك حفرت بئرا تقصد أن توقع به الصيد فوقع الصيد فمات فأنت كذلك عليك الجزاء، لكنك لو حفرت بئرا للماء فوقع صيد فمات فلا شيء عليك. يعني قضية أنه تفزيع الصيد حتى يقع في الهلاك أو أن تدل عليه أو أن ترميه بأي وسيلة من وسائل الرمي ككلب عاد ككلبك المعلم أو ما إلى ذلك، فهذا عندئذ عليك فيه الجزاء. طيب لو أنه أطلق سهما فأصاب صيدين كغزالتين فماتتا فعليك جزاءان، لا تقول أنا أطلقت سهما واحدا والحمد لله يعني جاءك صيدان هما ميتة أول عقوب، ولا يحل لغيرك أن يأكل منها أصلا. ثانيا عليك جزاءان، ولا يعني أنك أطلقت سهما واحدا أنه لا شيء عليك. طيب الدجاج والإوز هذا ليس بالصيد، هذا كله حيوان أليف ويذبح بخلاف الحمام، بخلاف إيه الحمام، فهذا الحمام يحرم صيده وإن تأنس، وإن إيه تأنس، وإن أصبح يذهب ويأتي إلى البيوت. فالحمام الذي يتخذ في البيوت فهذا يعتبر صيدا لأنه في الأصل يطير وين في الخلاء، على خلاف الإوز والبط فهذا يبقى إيه مستأنس، وكذلك الدجاج. وكل ما صاده المحرم كما قلنا أو صيد له، أو صيد له يعني سواء المحرم صاده أو صيد من أجل المحرم، أو صيد من أجل المحرم أو ذبحه المحرم، يعني صاده حلال فذبحه محرم، فعندئذ هذا يعتبر ميتة ولو كان ليس هو الذابح أو أمر بذبحه أو دل عليه أو أتلف بيض الصيد. إذن هذا كله من الحرام وكله من الميتة. طيب، لو صاد حل لحل، يعني رجل حلال صاد لرجل حلال، كلاهما حلال، طبعا هذا ليس في بقعة الحرام أكيد، تمام، فأكل منه المحرم جائز، فأكل منه المحرم جائز. أما سكان الحرم فيجوز لهم أن يخرجوا فيصطادوا في خارج الحرم ثم يرجعوا إلى الحرم بالصيد حيا فيذبحوه أين؟ في الحرم، هذا خاص بساكني الحرم، فأكله جائز لكل أحد. أما الذين ليسوا من ساكني الحرم فاصطادوا بالحل ثم دخلوا به بالحرم فعندئذ يحرم عليهم ذبحه. إذن هذا فقط في ساكني الحرم يخرجون إلى الحل فيصطادون ثم يذبحون صيدهم في الحرم. ثم انتقل يتكلم عن حكم جزاء الصيد بقوله بحكم عدلين، بمعنى من ارتكب جناية الصيد. الآن عندنا حكومة عدل لابد أن يحكم به ذوى عدل من المسلمين. جزاءات الصيد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. إذن صار عندنا هديا بالغ الكعبة ثم كفار طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وعدل ذلك أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن الجزاء هو أحد ثلاثة أنواع وهي على سبيل التخير، بمعنى واجب مخير، تختار واحدة من هذه الثلاثة، تختار واحدة من هذه الثلاثة أنواع. والجزاء هنا يختلف جزاء الصيد عن الهدي، لما نقول عليه دم من أحرم مثلا بعد الميقات من ترك الرمي نقول عليه دم، هل هذا فيه تخيير بين الثلاثة أنواع؟ ليس فيه. إذن هذا التخيير بين الثلاثة أنواع هو في جزاء الصيد. هذا الصيد يحكم به ذوى عدل، وهذان اللذان هما ذوى عدل عليهم أن يكون فيهم من العدالة ما يكفي لتحقق شروط العدالة، بأن يكون مسلمين ولا يجوز أن يكون رقيقا، لا يجوز أن يكون فاسقين أو يرتكبان ما يخل بالمروءة، ولا بد أن يكونوا من العالمين، بمعنى من الفقهاء فيما سيحكمون به، يعني ليس أصوليا مفسرا محدثا، لا، أن يكونوا عالمين يعني أصحاب خبرة بهذه المسألة، فلابد أن يكون فقيهين بما يحكمان به من الحكم بالإبل والبقر والغنم في مثل القدر والصورة. يعني يقول الآن ممكن يحكم بهذا الغزالة ماذا يشابهها، البقرة أم البدنة أم الشاة؟ إذن هو يعني يحكم بقياس الصورة، إذن لابد أن يكون عارفا بقياس الصورة الذي سيحكم به. وشرط ما يحكم به أن يكون بشروط الأضحية من حيث السلامة من العاهات ومن حيث الأسنان المقدرة، من حيث ليه؟ يعني لابد أن يكون قد تجاوز السن المقدر في الأضحية سواء في الغنم والبقر والإبل، ولابد أيضا أن يكون من حيث السلامة من العيوب التي تمنع صحة الأضحية، التي تمنع صحة الأضحية. لذلك هو عقب الحج هنا بأحكام الأضحية لأن أحكام الهدي تشبه أحكام الأضحية. إذن يختار من هذه الأنعام الغنم الإبل البقر ما يشابه في الصورة الصيد الذي تم إتلافه من قبل الصائد المحرم ويختار له هذا المثل، ومحله أن يذبح في منى أو مكة. إذا جزاء الصيد محله أن يذبح في منى أو مكة، لأنه هدي، فصار في حكم الهدي لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. أو قيمة ذلك الصيد طعاما، أو قيمة ذلك الصيد طعاما، فيقوم الصيد بطعام. طيب يقول لي والله هذه بقرة تساوي 1000 دينار، 1000 دينار كم ستكون من الشعير أو التمر أو كذا؟ قلوا هذا تقويم غير صحيح، لا تدخل القيمة النقدية بالمرة. أو عدل ذلك طعاما، يعني عدل هذه البقرة من الطعام، أو عدل هذه الشاة من الطعام. طيب متى تعتبر القيمة؟ تعتبر القيمة يوم التلف بالمحل الذي أتلف فيه الصيد. يعني جاي ما زال له لمكة مثلا 400 كيلو، فاصطاد غزالة الآن شاة، غزالة تكافئ وهي شاة. طيب شاة متى تقوم؟ بحسب أي وقت؟ هل هو بقيمة يوم اللي هو هديا بالغ الكعبة في مكة، يعني بقيمة الشاة طعاما في مكة، ولا بقيمة الشاة طعاما في محل التلف؟ في محل التلف. طيب الآن المعتبر في وقت التقييم هل هو وقت الذبح ولا وقت الإتلاف؟ أقصد وقت ذبح الهدي بالغا الكعبة ولا وقت الإتلاف؟ وقت الإتلاف. وقت الإتلاف. إذن يوم التلف بمحل التلف اللي هي المكان. إذن لا يوم، إذن اللي هو يوم التلف، يوم اللي هو ما أتلف فيه الصيد. لو أنه مثلا اصطاده في يوم 1 الشهر، ذبحه في يوم 10 الشهر، في أي اليومين سيقيم؟ يعتبر يوم التقييم يوم التلف اللي هو الذبح، وليس يوم التعدي بالاصطياد، لأنه لو أطلقه وأرسله لا شيء عليه. إذن متى ترتب عليه؟ لما أتلفه بالذبح، لما أتلفه بالذبح. إذن يوم التلف في محل التلف. ونؤكد أنه لا يقوم بموضوع الدراهم. طيب الآن يعطي لكل مسكين من ذلك الطعام مدا بمده عليه الصلاة والسلام. هذا إذا وجد مسكينا في ذلك المكان، ووجد للصيد قيمة في ذلك المكان، فربما يكون مكان صحراء لا سكان فيه ولا فقراء، فعندئذ نقيم بحسب أقرب مكان فيه للصيد قيمة وفيه أيضا المساكين الذين سيأكلون من هذا. طيب ولا عبرة بالتقييم بغير الطعام، ولا عبرة للتقييم بغير محل التلف، بغير محل التلف، فإما محل التلف أو أقرب مكان لمحل التلف، أو عدل ذلك صيما. إذا صار عندي من الهدي، أو يقيم الهدي بطعام ويعطى لكل مسكين مد من ذلك الطعام، أو عدل ذلك صياما فيصوم عن كل مد يوما، فيصوم عن كل مد يوما في أي مكان يشاء، سواء صام في مكة أو في بلده الذي رجع فيه، أو في أي زمان شاء، سواء كان في زمان الحج أم في غير زمان الحج. فإن قومنا مثلا قدر الطعام فقلنا هذا يساوي 1000 مد طعام ونصف مد، نكمل المد المكسور، نقول 1000 ومد. إذن المد حيث قيمنا فقلنا مثلا ونصف مد، فتجبر هذا النصف إلى 1 صحيح. طيب الآن نحن افترضنا مبدأ اللي هو الصورة المقايسة في الصورة، نقول طب في الفيل مثلا بدن ذات سنمين، بدن ذات سنمين. طيب وفي حمار الوحش وبقره بقرة، يعني حمار الوحش بكافه بقرة، بس الفيل يعني واحد صاد فيل، يعني تصور إنسان ذهب إلى الحج فصاد فيلا، يعني هذا ذهب ليحج أم ذهب ليأكل؟ طيب إذا هذا عندئذ نقول له إذا صاد بقرة وحش فتكافئها بقرة، طيب حمار وحش يكافئه أيضا بقرة، طيب والضبع والثعلب يكافئها شاة، طيب حمام مكة شاة، حمام مكة ويمام مكة شاة، وهذا لا يدخل في القياس ولا يحتاج حكما، هذا لا يحتاج حكم حكمين، هذا مقدر بالشرع، هذا تقدير شرعي واضح. وطبعا يعني عندئذ يعني نقول بالنسبة لهذا اللي هو الحيوان المقدر في الطعام، قلنا يقدر طعاما. طيب إذا مثل الأرانب تقيمها طعاما، الأرانب تقيم طعاما، الضب يقيم طعاما، اليربوع كذلك، فتقيم بعدلها طعاما وعن كل مد يصوم يوما. طيب الصغير يعني لو قال حمامة صغيرة هل فيها ربع شاة أم شاة؟ الصغير كالكبير، يقدر الصغيرة كالكبير، والمريض كالصحيح، والذكر كالأنثى. فإن أخطأ الحاكم أو اللذان حكما فعندئذ ينقض حكمهما، ينقض حكمهما حكمهما. إذن حكم لك بأن تخرج شاة، لك أن تنتقل إلى الإطعام، لك أن تنتقل كذلك إلى الصيام وعكسي. طيب وندب أن يكون العدلان بمجلس واحد، بمعنى لا أن يكون متفرقين، فإن هذا أفضل للتثبت والضبط. أما الجنين يعني مثلا أخاف أما مثلا فسقط جنينها ولم تمت هي، فعندئذ عشر دية الأم، عشر الدية. فمن مثلا أخاف صيدا حاملا فعليه عشر دية الأم، يعني أخاف غزالة فأسقطت جنينا فعندئذ يحكم بعشر دية الأم. فإذا كانت الأم مثلا 100 صاع طعام فيخرج عشرة صيعان. طيب فإن استهل جنين الأم صارخا وثبتت حياته فعليه جزاء صيد كامل وليس عشرة دية، يعني نزلت الغزالة من الغزالة فاستهلت صارخة وثبتت لها حياة فعليه دية كاملة كالأم تماما. ثم قال وامنعه الاستمناء والاستمتاع، نكملها إن شاء الله في الدرس التالي. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.